بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن خالد. وإبراهيم بن خالد هو القرشي الصنعاني المؤذن، مؤذن الجامع الكبير في صنعاء في ذلك الوقت، وأذن 70 سنة، 70 سنة وهو يؤذن، هذه همة عظيمة، حتى صار يلقب بالمؤذن. وكان أحمد بن معين يحبونه، كانوا يجلسون عنده في المسجد، حتى لما سئل عنه ابن معين قال: كان صاحبي لكني لم أكتب عنه شيئا. وسئل أحمد عنه قال: ثقة، صاحب خير، أنا رجل خير. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح أيضا بن زيد القرشي، وهو صنعاني مولاهم، أنا مولى القرشي، وأثنى عليه الإمام أحمد، قال: أبو حاتم جليل ثقة، كما قال شيخنا. قال عن معمر وهو قاضي، رباح هذا قاضي من قضاة صنعاء، قال عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة اليماني البصري، ونزل اليمن ومكث فيها. والعلماء ذكروا مسألة الانتساب إلى البلد، معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتسبون إلى القبائل، غالبا ينتسب إلى القبيلة، ما ينتسب إلى البلدة. انظر إلى المهاجرين وإلى الأنصار، تجد نسبهم إلى القبائل، هذا سلمي، هذا أشهلي، هذا نجاري، هذا أيضا مخزومي، قبائل قريش، هاشمي، أسدي، وهكذا، معنى يتسبون للقبائل. ثم لما مصرت الأمصار وصارت أمصار كبيرة كالكوفة والبصرة وواسط وغيرها، فصار الناس ينسبون إلى البلد، ينسبون إلى البلد، لأن الذي يكون في المدينة غالبا أخلاط من القبائل، ليس قبيلة واحدة ولا كذا، فلهذا فينسبون إلى البلدة. فتجد المكي، البصري، الكوفي، وهكذا. لكن معنى ذكر العلماء مسألة متى يقال أن فلان كذا مثلا يمني أو كوفي، متى يقال أنه أو ينسب إلى هذه البلدة؟ هل هناك سنوات معددة إذا جلس فيها نسب إليها؟ فبعض أهل العلم ذكر أن هناك سنوات، منهم من قال 4 سنوات، معنى من جلس في بلد 4 سنوات ينسب إليها، ومنهم من قال أكثر إذا استوطن فيها، وهذا غالبا إذا استوطن في البلد ينسب إليها، وإلا فهو ينسب إلى بلده الأصل الذي ولد فيها. فمعمر مثلا معمر بصري، وجاء إلى اليمن دعوة، وكذلك لعله له غرض، ثم معنى كان معمر يعمل عند امرأة قرشية يبيع لها الثياب ويبيع لها البز أي الثياب، فيتنقل من هنا إلى هنا ويذهب إلى المواسم، فلهذا تجده يدور بهذه البضاعة ويطلب العلم، كلما دخل بلدا وطلب العلم عند علمائها مع بيعه، يبيع في وقته ثم يذهب إلى المسجد ويسمع، فوفقه الله عز وجل، حتى قال الإمام أحمد: كلما قارنت أحدا في الطلب بمعمر أجد معمرا أطلب منه. معنى كان من ناحية طلبه العلم في كل مكان يطلب العلم، يدور ببضاعته ويطلب العلم. وقدر الله أنه يأتي إلى اليمن، وكان قد تعلم وأخذ الحديث، فسمع منه أهل اليمن فأعجبهم علمه وحفظه، فقال بعضهم: زوجوه تمسكونه، أنا إذا زوجتوه فإنكم تمسكونه ويجلس عندكم. فزوجوه فصار له أهل في اليمن، فجلس في اليمن، وإنما يذهب البصرة أحيانا يزور أمه في البصرة، فلهذا يقال له يماني بصري، يماني بالنسبة لنزوله وبصري بالنسبة لأصل موطنه. قال عن يحيى بن أبي كثير: ومعمر رحمه الله كان حافظا كبيرا، حتى لما قيل لسفيان الثوري: هل لقيت الزهري؟ قال: كفانا عنه أبو عروة، أنا كفانا عن لقياه أبو عروة وأراد معمر رضي الله رحمه الله. وسفيان جلس في اليمن فترة وأخذ الحديث من معمر، وأخذ أيضا معمر أخذ الحديث وعبد الرزاق وغيره من أيضا من سفيان. قال عن يحيى بن أبي كثير، وهو أبو نصر يحيى بن أبي كثير، عالم من علماء المسلمين وحافظ من حفاظه، حتى كان يفضل أحيانا على الزهري لكثرة حفظه، كان حافظا كبيرا، وكان رجلا عالما وفقيها، وكان موطنه اليمامة، كان موطنه اليمامة في نجد، لكنه أكثر ما يكون في المدينة، طلب العلم في المدينة كثيرا، وأخذ عن أهل المدينة خاصة عن أبي سلمة وأكثر عنه. قال عن يحيى بن أبي كثير زيد بن سلام، وهو الحبشي، وهو شامي. قال عن جده وهو سلام بن مشكم، أبو سلام، وزيد هذا زيد بن سلام ابن مشكم الحبشي، وجده هو مشكم الحبش أبو سلام. وقد سمع من جده، كذلك له أخ اسمه معاوية يروي عن زيد ويروي عن جده كذلك، وأقصد جده اسمه ممطور، ليس اسمه سلام، وإنما أقصد ليس مشكم إنما ممطور الحبشي، ممطور الحبش أبو سلام. قال: سمعت أبا أمامة يقول: سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الإثم؟ فقال: إذا حك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. قال: هذا حديث صحيح، وإبراهيم بن خالد هو القرشي الصنعاني المؤذن، ترجمته في تهذيب التهذيب، وثقه أحمد بن معين والبزار والدارقطني. قال: ورباح هو ابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني، أثنى عليه الإمام أحمد، وقال: أبو حاتم جليل ثقة، كما في تهذيب التهذيب. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح وابن عبادة القيس البصري قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله وهو الدستواي عن يحيى بن أبي كثير به وهشام عن يحيى هو من أوثق الناس وأثبتهم في يحيى. هشام لا يقارن بأحد في يحيى بن أبي كثير. قال وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل وهو ابن علي قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به، وهذا حسبك بهذا الإسناد جلالة، وهو إسناد الصحيحين. هذا الإسناد إسماعيل بن علي عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن مشايخه خاصة عن زيد بن سلام، هذا إسناد الصحيحين. قال في هذا الحديث فيه مسألتان معنى أصليتان وفيها فروع. نأخذ المسألة الأولى هي مسألة الإثم، ما هو الإثم، ما حقيقة الإثم، وأيضا حقيقة الإيمان المسألة الثانية. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإثم، فقال إذا حك في نفسك شيء فدعه، وهذا مثل حديث النواس بن سمعان لما قال له رجل ما الإثم يا رسول الله، قال ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا أيضا أوضح، ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. العلامة الأولى ما حك في النفس، هذا يدل على إثم. إيش معنى حك في النفس؟ أي وجدت حرج فيه، وجدت حرج في هذا الفعل، معنى لا تعرف أنه حرام لكن وجدت فيه الحرج. والعلامة الثانية قال وكرهت أن يطلع عليك الناس، معنى كرهت أن الناس يطلعون على هذا الذي في نفسك أو هذا الذي تعمله، فهذا هو الإثم، هذا هو الإثم. لو أنك ما تجد في نفسك شيء، وأيضا كذلك ما ترى من سماع الناس لمثل هذا شيء، فغالبا يكون أمر مباح، غالبا يكون أمر مباح، إلا أن هناك بعض الأشياء قد يستخفيها الإنسان لمقامه، أو لمثلا معنى عدم فعلها عند من يقتدي به، قد يكون أمور مباحة. وهل هذا من الإثم؟ فالظاهر ليس كذلك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر العام الذي يجد الإنسان فيه تحرج من الناس. وأما من ناحية الاقتداء فشيء آخر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الشيء لأجل أن لا يقتدى به، أن لا يقتدى به فيشق على الناس، أن يكون فيه مشقة أو فيه غيره، مثل ما ترك الجماعة في صلاة التراويح، وترك أو أراد أن يترك الوصال، وغيرها من هذه الأمور التي قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها شفقة على أصحابه، شفقة على أصحابه. وهكذا من كان يقتدى به فقد يترك بعض الأشياء أو يفعلها في غير مثلا في سر أو كذا لأجل أن لا يقتدى به، أن لا يقتدى به. طيب، قال إذا حك في نفسك شيء فدعه، أنا هذا أيضا عند اختلاف النفس في الشيء هل هو حرام أو حلال. أما إن كان يعلم أنه حلال لكن لم يرد من نفسه أن تعتاد هذا الأمر، وهذا أيضا يعتبر من التقوى، يعتبر كذلك أيضا من رعاية النفس. وقد أكثر فيها بعض أهل التصوف وزادوا وغلوا في هذا الباب، فمنعوا أنفسهم من أشياء أحلها الله عز وجل لهم، وهذا خطأ أيضا، وهذا خطأ. وإن كان مثلا بعض الأئمة يفعل ذلك لأجل الحفاظ على نفسه، لكن لا يجعل ذلك اقتداء، أو يجعل ذلك أمرا مشتهرا أمام الناس، فتجده يمتنع عن بعض الأشياء لا يأكلها، ليس أنها حرام وليس أنها أيضا فيها شيء أو فيها شبهة، لا، يمتنع لأجل صحته مثلا، أو لأجل علمه، أو لأجل ذكائه، مثل ما كان يفعل الزهري، كان لا يأكل الحمضيات، لا يأكل البرتقال، ولا يأكل كذا لأجل حفظه، معناه لأجل أن لا يتأثر حفظه. فتجدهم يمتنعون عن بعض الأشياء، وكذلك بعضهم يمتنع عن بعض الأشياء معناه إرغاما لنفسه، حتى لا تطلب نفسه أكثر من هذا، فإذا جعلها تشتهي أو كل شيء اشتهته أعطاها، فقد تشتهي ما هو حرام فلا يستطيع أن يملك نفسه. فمن هذا الباب تجد كثيرا من العلماء، كثيرا من العباد الذين هم على الطريقة الصحيحة، يمتنع عن بعض الأشياء، ليس كما قلنا أنها حرام أو أنها كذا، وإنما يمتنع لأجل نفسه، حتى يؤدب نفسه أن تطلب ما هو حرام، فيمنعها من الحلال حتى لا تطلب الحرام، فيمنعها من بعض الأشياء حتى يستطيع أن يملك نفسه. فإن استطاع أن يملك نفسه في الحلال فلا شك أنه يستطيع أن يملك نفسه في الحرام. وأما من أعطى نفسه هواها فقد أيضا لا يستطيع أن يمسك نفسه عند الحرام. وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا من هذا، وكذلك الإمام ابن القيم، وأكثر في ذلك، حتى يبين أن هذه النفس تحتاج إلى تربية يربيها الإنسان، لكن ليس على غلو الصوفية أو أهل التزهد الذين عرفوا كالحارث المحاسبي وأبو طالب المكي وعبد القادر الجيلاني وأيضا الجنيد، وهو أحسنهم، وغير من هؤلاء غلوا في هذه الطريقة حتى دخلوا في أشياء من شطحات القوم التي لا ينبغي أن يفعلها المسلم، وتركوا أشياء أجازها النبي عليه الصلاة والسلام، وتنزهوا عن أشياء فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فعل كذلك فهو لا يفلح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: لا تزوج النساء، وجاء في رواية: لا آكل اللحم. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأن من ترك هذه الأمور عبادة فهو مخالف، من ترك هذه الأمور عبادة فهو مخالف، ومن تركها لنفسه فهو جائز. أنا منع نفسه ليس من باب أنها حرام، وإنما من باب أشياء يربي نفسه على مثلا عدم الترفه وكذا، لكن لا ينبغي أن يترك شيئا تعبدا، مثلا يترك الزواج يقول: هذا أريد أن أتفرغ للعلم، هذا خطأ. يريد يترك الزواج مثلا يقول: أريد أن أتفرغ للعبادة، ما في شيء الإنسان يتفرغ للعلم، لكن يحصن نفسه، لأن هذا الأمر قد يجعله يضيع نفسه بسبب أنه لم يتزوج. قال: إذا حك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. وخلاصة ما يذكر في هذا: هذا علامة عظيمة من علامات أهل الإيمان، أنه يساء ويحزن إذا فعل السيئة ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب، وإذا فعل الحسنة فإنه يفرح في قلبه، ليس أنه يتظاهر بها، يعني إذا انتهى من صلاته فرح، إذا تصدق فرح، إذا صدق أو إذا قام الليل وصلى فرح بذلك، لكن ليس عن طريق العجب. والفرق بين هذا وهذا أن العجب يظن أنه فعل شيئا وقدمه لنفسه لله، أنا شيء كبير أنه قدمه، هذا خطأ، هذا عجب. وقد يترك هذه الأشياء إذا استمر في عجبه، وأيضا كذلك قد لا يتحصل على أجره، لأن هذا العجب غالبا من الكبر ومن الرياء، فلهذا لا يظن في نفسه أنه فعل فعلا كبيرا وأنه أفضل من فلان وأفضل من فلان، فهذا خطأ. لكن يفرح أنه أدى فريضته، فرح أنه فعل الخير، يفرح في ذلك وتسره حسنته. وأما إذا فعل سيئا ساعته حزن، فهذا هو علامة من علامات أهل الإيمان، لأن أهل النفاق عندهم وأهل الكفر كذلك، خاصة أهل النفاق عندهم سواء، فعل حسنا فعل سيئا فهو عنده سواء لا يبالي. وهذا أيضا قد تجده في بعض من انحرف وأهلك نفسه بالسيئات، فيعمل السيئة ولا يبالي، بل حتى من الكبائر يعمل الكبيرة وهو لا يبالي أنه يعمل كبيرة، ولا أيضا يجدها في نفسه، بل يسر بفعلها، وهذا أمره خطير. وأما المؤمن الحق فهو الذي يحزن إذا فعل سيئة ويسر إذا فعل حسنة. وهذا جاء أيضا في حديث عمر في الخطبة التي خطبها عمر رضي الله عنه في الجابية، كما أخرج ذلك أحمد، وذكر فيه هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والمؤمن من ساءته سيئته وسرته حسنته. وهنا قوله: فما الإيمان؟ أي حقيقة الإيمان. إيش حقيقة الإيمان؟ المؤمن يعرف إيمانه بهذا، أنه يحزن على سيئته. ومن أعظم الحزن وأعلى درجات الحزن أنه يتندم حتى يبكي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النجاة لما سئل عن النجاة قال: أبكي على خطيئتك، أو أمسك عليك لسانك وأبكي على خطيئتك وليسعك بيتك أو بيتك. طيب، هذا إن شاء الله تعالى ما يذكر الله تعالى عنه.